في مقام الجواب عن هذا السؤال بعض عندي فائدة السؤال يعني حتى أنا حتى استفدت من تطابق هذا جعل المصنف العلم الإلهي معنوا بهذين العنوانين لأنه علم قبل الإيجاد وعلم بعد الإيجاد ليس السبب فيه هو الانفتاح يعني أنه علم الإلهي ينقسم إلى كذا واحد وأنه علم الإلهي هو شيء واحد ولكن سببه ماذا؟ سببه هو الحديث الذي وقع فيه الكلام بين يعني من تحدث في هذه الطريقة من العلماء من هاتين الجهتين أنه هناك علم بالأشياء قبل إيجادها وعلم بها بعد إيجادها وأنه العلم في قبل الإيجاد له دليل عليه وهناك إشكالات والعلم بعد الإيجاد له دليل وهناك إشكالات وطبعا يجاب عن كل حالة بكفر لذلك هذا ليس تقسيمه باعتبار أن شروط التقسيم يعني معروفة عندكم في علم المنطق ليست لها يعني ليس لها وجود في مثل هذا الأمر باعتبار أن هذا أساسا ليس مما يليق بعلم الله أن يكون له هذا أن يكون له إدراك لأن هذا لازمه ماذا؟ لازمه أن يكون هناك لازمه أن يكون هناك اندراج للعلم الإلهي تحت ماذا؟ تحت يعني مظلة الجمل وهذه المظلة لا يندرج تحتها أي شيء من شؤونه سبحانه وتعالى أما أنه كون ذلك يعني هذا الأمر لو كان أنه يلزم منه أن يعد العلم الأول بالفعل والعلم الثاني بالانفعال فهذا طبعا كلام يعني ليس دقيقا من الوقت اللي يدرك هذا الكلام وذلك أن العلم الانفعالي واضح أنه العلم الانفعالي هو نوع من انفعال النفس بالموجودات الخارجية وهو يعني علم الأشياء بعد وجودها وهذا أمر واضح أول يعني وهذا أمر واضح لأنه مستحيل في حق الإنسان هذا ومن هنا نأخذ أنه العلم الإلهي لا يكون إلا ما لا تعليم والأمر اللي هو يعني ربما يكاد إلى تنزيه أنه كون العلم الإلهي فعلي وكون العلم الإلهي فعلي دائما هذا لا يجعل العلم الفعلي مختصا بالله سبحانه وتعالى العلم الفعلي كما يعني تفسرونه لأنه العلم الذي يكون سببا لوجود الله له هذا لا يختص بالله ممكن أن يكون الإنسان يرسم صورة لجناية في ثم يوجد تلك الجناية فهذا العلم الفعلي بالجناية يكون من هذا الصحيح فهو غير مختص بالواجب سبحانه وتعالى هاي إشارة أحتاج أنبه عليها ويعني أقول بأنه هذا التقسيم أولا ليس هو تقسيم إنما هو مجرد ما مجرد بحث تعامل بين هذين العنوانين يعني القلبية والزعبية وأشار إلى كل حالة باعتبار أن الشبهات التي وردت حول العلم قبل الإيجاد هي الشبهات التي وردت حول العلم بعد الإيجاد وأن العلم الفعلي ليس مختصا بالواجب أما العلم الفعلي نعم هو من شؤون الأمور الممكنة والأشياء وتقدم الحديث في الدرس الماضي حول الإشكال الذي ورد حول العلم الجزئيات لا المستغير في العلم الإلهي وأشرنا إلى أن هذه الشبهة مقامة ومبنية على نوع خلط نوع خلط بين أن يكون العلم الإلهي بالأمور فهو من النوع الأول الذي هو العلم الفصولي أو من النوع الثاني الذي هو العلم الفصولي وطبعا المصنف يعني اللي هو في الأصل من كتاب الناس أشار إلى جواب آخر أخبرنا عنه الجواب النقدي وهو أن هذا الأمر ليس مفصل بالعلم فقط الضوء يعني يذهب إلى ماذا يذهب إلى حتى إلى القدرة باعتبار أن القدرة تتعلق بكل شيء ومن ضمن تلك الأشياء هي الأمور الجزئية فهناك يمكن أن يحصل نفس الكلام باعتبار أن القدرة من الصفات الذاتية كما أن العلم من الصفات الذاتية والجواب عن القدرة هو الجواب كما عبر المصنف يعني جوابكم على القدرة بشيء فهذا التعبير يعني وهذا الجواب يمكن أن يجاب به عن ماذا عن العلم الذي هو الكلام بقي أن الجواب عن هذا أنه هل هناك فرق في علمه تعالى بين الأمور الجزئية والأمور الكلية أو ليس هناك القضية تتمحور في قضية في مسألة مهمة هذه المسألة أنه في بعض الأحيان ينظر إلى العلم على أنه ماذا على أنه يمكن أن يحدد وأن يعلن وأن يتحدد بتحديد خاص والمكان الخاص والزمان الخاص هذا التحديد وهذا الزمان وهذا المكان يمكن أن يكون حقيقة يمكن أن يكون مقدورا يمكن أن يكون مفترضا ويمكن أن يكون متحققا لو فرض أن العالم لو فرض أن الذات العالمة من قبيل الأمور الزمانية الأمور الزمانية الأمور التي تنزل تحتها يعني تحت مظلة الزمن ومن هنا نقول بأنه لو كان الإنسان جالسا في مكان هذا ونظر إلى جهة من الجهة فالجهة التي لا يصل إليها لا يمكن أن يكون ماذا عالما من قبيل يعني هذا الأمر ومن هنا نقول أنه لو كان في زمان معين لم يكن قادرا على العلم ماذا بالزمان الذي سيأتي بعد هذا الزمان المعروف ومن هنا يتضح أن لن أشكل لهذا الإشكال أراد بذلك أن يبين أن للعلم تحديد زمني هذا التحديد الزمني أو هذا التحديد المكاني له علاقة في تحديد نفس العلم وأن هذا التحديد إذا كان فبالتالي يلزم أنه لو تطور لو تغير المعلوم من حالة إلى حالة يلزم من ذلك ماذا؟ تغير ذلك العلم والا لكان ماذا لكان جهل اذا زال ذلك العلم لكان جهل ونحن نقول ان تغير لكان ماذا لكان محالا او محالا وان لم يتغير بان ذلك نقول لانه هذا التغير منه الجهل وكلا الامرين ليس مفهوما كما اشرنا في الدرس الماضي ولكن حيث انه بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى بالنسبه الى الواجب ليس الأمر بهذه الكيفية بل أنه هذا الموجود الواجب الذي هو موجود لا يحيط به زمان ولا فالعلم بالنسبة إليه بالجزئيات لا يختلف عن العلم بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الكليات من هنا نقول بأنه لا يمكن تنظير علمه سبحانه وتعالى بعلم الإنسان الجالس في مكان الذي لا يمكن أن يكون عالما بما هو بمكان آخر أو الذي يحدد الزمان ولا يمكن أن يكون عالما بزمان آخر أما لو كان هناك شخص أو مثلا لو كان هناك موجود هذا الموجود يعلم بالأشياء كما يعلم بالأشياء الكلية من جهة أنه ليس مدرجا ليس قاطعا لعوامل الزمن وليس قاطعا لعوامل المكان فمن هنا نقول بانه سوف يكون علمه بالامور الجزئيه كعلمه بالامور الجزئيه لكن مع هذا يبقى كيف وهو انه هذا الذي هو العلم بالامور الجزئيه رغم كونه علما عموميا هل معنى هذا أنه لا يحصل تغير فيه أم لا يحصل تغير فيه نقول قد يحصل تغير فيه ولكن ما هو الإشياء التي تحصل تغير فيه قال بأنه إذا كان هذا الأمر يحصل بالعلم بالأشياء بالهويات بالهويات الخارجية والحقائق العينية هذا الأمر الذي يحصل عندي إذا كان يحصل منه يحصل فيه التغير والتبدل إذن ما الذي يعني بقي للعلم الإلهي وغني جل وعلا غيره؟ قال بأن القضية تختلف لأن العلم الإلهي تارة ينظر إليه من جهة أنه فعل منه سبحانه وتعالى من جهة أنه فعل له وهو علم في نفس الله، يعني من جهتين، وأخرى ننظر إلى العلم الذي هو العلم الذات. نحن عندما نقول بأنه التغير الذي يحصل في العلم الإلهي تبعا للفعل، يعني تبعا للفعل ماذا؟ نقول أنه هذا المعلوم الذي هو متعلق علم الله تعالى ما هو؟ نقول هو فعله تعالى. فهذا العلم به يعبر عنه ماذا؟ بالعلم الفعلي. وحصول التغير في هذا العلم الفعلي الذي هو العلم في مقام الفعل كما عبر على المصنف لا يعدو أن يكون حصول تغير في نفس الفعل، وهذا لا يلزم ماذا؟ لا يلزم منه أن يكون هناك تغير بالذات. نعم، لو وصل التغير إلى التغير في الذات حينئذ نقول أن هذا التغير لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون مقبولا، لأنه يلزم أن يكون تكون الذات الإلهية محلا للحوادث، محلا للتبدلات، محلا للتغيرات. ومن هنا نقول بأنه مثل هذا التغير لازمه أن يكون في العلم الإلهي. لماذا لازمه؟ لأنه لو قلنا بأن هذا المتغير غير موجود في العلم الإلهي، ما يلزم من هذا؟ ما هو يلزم من هذا؟ لا يكون العلم الإلهي محيطا بهذا التغير، وهذا يلزم جهل. فنقول من جهة أن هذا التغير محاصل في العلم الإلهي الذي هو العلم الفعلي الذي هو ليس إلا هو نفس الفعل الذي ينظر إليه على أنه فعل لله، تبعا لتغير نفس الفعل الذي هو الموجود الخارجي، هذا الأمر لا يصل به المقام، لا يصل به إلى الحد الذي يلازم التغير بالذات، لأن العلم الذي يحصل فيه التغير في الذات الإلهية هو العلم الذي يعبر عنه بالعلم الذاتي للعلم الجنة. ومن هنا أشرنا سابقا إلى أنه في عبارة المصنف بعض الكلمات التي ربما تحتاج إلى ذلك. هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف. المصنف يريد أن يقول لنا بأنه هذه القضايا التي جاء عليها الإشكال وانبنى عليها الإشكال انبنى على أمر مشتبه، وهذا الأمر المشتبه أن من أشكله إما اعتبر أن العلم الإلهي مندرج كعلم الإنسان تحت مظلة الزمن والمكان، وبالتالي حدود كل منهما عنصر مؤثر ومغير في العلم الإلهي، وهذا العلم الإلهي بما أنه نفس الذات الإلهية فلا بد أن يلزم منه على تبدل الذات الإلهية. نقول أولا بأنه هذا الأمر ليس بصحيح، لأن العلم الإلهي أولا ليس من قبيل النوع الأول من العلم الذي هو العلم الحصولي الذي يلزم منه أن يكون التبدل بالمعلومات، يعني يلزم التبدل بالمعلومات التغير الذي هو ماذا؟ الذي هو لازم العلم الحصولي، وهذا التغير يلزم من تغير المعلوم ما لا نعلمه، ولكن هذا ليس له علاقة بالعلم الإلهي، لأن العلم الإلهي ليس إلا نوعا واحدا وهو العلم الحضوري. ومع هذا نقول هذا العلم الحضوري رغم تعلقه بالأمور الجزئية ورغم تغير تلك الأمور الجزئية فلا يلزم من تغيرها ماذا؟ تغير الذات الإلهية، لأن هذا العلم يعبر عنه بالعلم الفعلي، والذي ذكر المصنف أنه هو إنما هو العلم في مقام الفعل الذي هو ماذا؟ الذي هو يعني لو عبر عن المعلوم ومسبب ما كان ذلك، وإذا حصل فيه التغيير فالتغيير فيه لا يلازم التغيير في الذات، وبذلك ينتفع بعض هذا الإشكال. وأشرنا إلى أن هذه الكلمة التي ذكرها وهي الهوية الخارجية أو كلمة الهوية، أشرنا إلى أنها مصدر إلى بيان، وبيانه أن لفظ الهوية يطلق على ثلاثة معان أو على معان ثلاثة. المعنى الأول هو الوجود الخارجي، عبر عنه هوية. المعنى الثاني الشخص. المعنى الثالث هو التشخص. وطبعا الشخص هو الشيء الذي يكون معروضا ماذا؟ معروضا للتشخصات، يعني المعبر عن الشخص. أنا باعتباري معروضة للتشفقات. التشفقات هي ماذا؟ التشفقات هي الأمور التي تميز موجودا عن موجود آخر، بحيث يلزم من هذا التلاعب، بحيث تفرق موجودا حتى تميز، حتى كانت تميز يعني كل جناح الصلاح تفرق موجودا وتمنعه من أن يكون يعني مساءً لموجود آخر. بل لا يمكن معها أن يجتمع، يعني يمتنع معها أن يكون مطلقا على أكثر من شيء واحد. قال عبر عنا بالشرع. التشخص ما هو؟ قال التشخص هو نفس هذا المعنى، وهو أن الماهية عندما تفقد قابلية الانطباق على كثيرين، سواء كانت تلك الماهية أساسا هي لها قابلية الانطباق على شيء، أو كانت يعني قابلية كانت أساسا سالبة بانتفاء الموضوع كما هو في الموجودات الخارجية، واضح؟ أو كانت ماذا؟ أو كانت قابلية لأنها ماذا؟ لا تقبل الانطباق يعني شيء واحد كما هو في ماذا؟ في الجزء اللي عبر عنه في العلم المنطق للجزء المنطقي. ومن هنا نفهم هذا التفريق بين الجزئية اللي هي يعبرون عنها بالجزئية في علم المنطق، وبين الجزئية اللي يعبر عنها في علم الفلسفة. لأن الجزئية في علم الفلسفة هي يعني الفرق بينهم أنه لا عدم الصدق هذا الذي يعبرون عنه في يعني في علم المنطق، هذا الصدق عفوا في علم المنطق هذا نوع من أنواع التساوط الذي وقع فيه في كلمات القوم، لأنه بالحقيقة مسألة وجود مفهوم كلي لا ينطبق على يعني حتى إلا على شيء واحد، هذا أمر يعني فيه تكامل باعتبار أن المفاهيم حتى وإن قيدت، حتى وإن كانت هناك مقيدات متعددة، هذه التقيدات الكثيرة وإن لزم منها بعد 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 حين بعد كثرة القيود أن لا يكون المفهوم إلا ماذا؟ إلا منطبقا على شيء واحد، ولكن مع ذلك يبقى المفهوم ماذا؟ يبقى المفهوم من حيث ومفهوم يبقى على كليته. وهذا طبعا من التفاوت الذي يقع في يعني بعض الكلمات عند البحث المنطقي. ومن هنا نقول بأنه هذا الكلام الذي يذكره المصنف يقصد به ماذا؟ يقصد به من هذه الكلمات بوجود خارجي، هذا الوجود الخارجي، هذا الشخص الخارجي، هذا الموجود المتفكر اللي هو يكون يعني موجودا متميزا عن غيره، مفرقا عن متفرقا يعني متميزا عن غيره، له خصوصيته التي تجعله يعني مطلقا لشيء واحد، لا يمكن ان يكون ماذا؟ يعني لا يمكن ان يكون منطبقا على اكثر من شيء واحد. وهذا طبعا البحث الذي اشرنا اليه هو موجود في بعض المباحث الفلسفيه، ويعني لا حاجه الى يعني بيان اكثر من ذلك. ولذلك وردت هذه الكلمه التي تذكر دائما، وهي انه اذا يميزون بين الامور من ناحيه كلمه يعني مشهوره في كلمات لا اعرف انه هي للجرجاني او لغير الجرجاني، وهم يقولون بانه الامر الذي يتعقل او الامر المتعقل من حيث انه مقول في جواب ما هو يسمى ماهيته. هذه عباره تتوضح كثير من المفاهيم في عباره مختصره، انه الامر المتعقل من حيث انه مقول في جواب ما هو يسمى ماهيته، ومن حيث ثبوت في الخارج يسمى حقيقه، ومن حيث حمل اللوازم عليه يسمى ذاتا، ومن حيث امتيازه عن الاغيار يسمى هوية، يعني تضم الهاء وكسر الواو، لأنه قد بعض الأحيان من كثرة استعمال هذه العبارة ربما البعض يعتقد أنه للفتح وليس لل يعني للإطلاق. عفوا سمحت
ممكن إعادة سماحة
هذا الأخير
الأمر
المتعقل من حيث أنه مقول في جواب ما هو أو ما هو في عبارة صحيحة، الأمر المتعقل يعني الأمر الذي يحصل في العقل من حيث أنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث حمل اللوازم عليه يسمى ذاتا ومن حيث امتيازه عن الأغيار يسمى هوية. هذه عبارة مختصرة ولكنها يعني تقتصر يعني أكثر من مصطلح يعني أربع مصطلحات في عبارة مختصرة هي يعني أحد العلماء الذي يعني أحسن في صياغتها. هذا تمام كلام في الأمر الأول من الشبهات اللي هي الشبهة التي تتعلق ب نعم الشبهة التي تتعلق ب التغير الذي يحصل في الذات بالذات. الأمر الآخر أو الشبهة الأخرى وهي ما أشار إليه المصنف بقوله إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلة. قال إن إدراك الجزئيات يحتاج إلى أدوات مادية وآلات جسمانية، وهو سبحانه منزه عن الجسم ولوازمه. هذا الكلام من المصنف بيان لإشكال آخر ورفع إشكالات أكثر من هذه، ولكنه اختصر في ذكرها على هذين الإشكالين وأشار إلى في التكملة إلى إشكال آخر، ولكنه يعني جمع بين المطلوبين وإن كان المنهج عنده زين ما غيره. على صفحة الإشكال يتعلق بأي شيء، قال بأنه هذه أمور الجزئيات. الآن أصبحت يعني قضية، يقولون في علم المنطق أنه العاقل كيف يدرك الأشياء؟ يقولون يدرك الأشياء عن طريق أدوات الإدراك. ولذلك عندما يقولون في تعريف العلم ماذا يقولون؟ يقولون مثلا هو صورة حاصلة من الشيء مثلا في الذهن أو عند العاقل أو في العاقل أو في الذهن أو عند الذهن. يقولون هذا التعريف شامل للأمور الكلية والجزئية أو هو شامل للأمور الكلية فقط. السؤال ما هو السبب في هذا السؤال؟ قال السبب في هذا السؤال لأن الأمور الكلية أو تحصل في العقل، أما الأمور الجزئية فلا تحصل في العقل، إنما تحصل في أدوات الإدراك. الآن هذه الأدوات الإدراكية التي يحصل عن طريق مثلا الإبصار، الصورة التي تحصل عن طريق الإبصار لا تصل إلى الذهن، إنما تصل إلى ماذا؟ تصل إلى آلة الإدراك. هذه آلة الإدراك ليست في العقل. فإذا عندما تقولون بأنه في العقل ماذا تقصدون؟ تقصدون بأنه داخل العقل، يعني فيه ضفيع عن الضفيع، عبارة عن الضفيع. فإذا فقدتم الضفيع فلا مانع عن ذلك بالنسبة للكليات، ولكنه يخرج من التعريف الجزئي. وإن قلتم لا في العقل يعني بالقرب من العقل، يعني في مساعدات العقل، يعني ماذا؟ هاي الحوافظ اللي يستعملها الإنسان بقدرته اللي هي الأدوات اللي يحتفظ فيها بالمعلومات. قلنا بأنه على هذا تدخل الجزئيات وتخرج ماذا؟ وتخرج الكليات، لأن يعني الكليات لا تحصل في تلك الحوافظ، إنما تحصل أين؟ في العقل. هذا الكلام على أي شيء ممكن؟ هذا الكلام ممكن على من قال بأن العقل يدرك الكليات بصورة مباشرة ويدرك الجزئيات بماذا؟ بالأدوات. واضح؟ هذا المبنى من المبانى. على هذا المبنى هذه الأفكار جد. بعضهم ماذا تفعل؟ بعضهم قال أنه ليس المقصود من عند قولهم عند العقل أو في الذهن أو عند الذهن، ليس المقصود من عند هي ماذا؟ هو هو يعني الظرفية. نعم المقصود من عنده يعني بالقرب منه، ولكن كلمة عند كما تستعمل بالقرب منه فلا تستعمل ماذا؟ بمعنى الظرفية. تقول مثلا زيد عند بني فلان، يعني دائما. فبعضهم الذي قبل بهذا المبنى ماذا أفاد في الجواب؟ قال هذا هو الجواب، إن كلمة عند المستعملة في تعريف العلم لا تعني الظرفية لوحدها كما لا تعني القرب وحده، إنما يمكن أن يقصد منها بالقرب منه ويمكن أن يقصد منها ماذا؟ فيه. فعلى هذا لو قلتم علم الجزئيات لقلنا الجزئيات عند العقل يعني بالهم من العقل. إن قلتم علم الكليات قلنا لكم العلماء كما تأتي بمعنى بالخزن تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي بمعنى في. على هذا ردوا هذا الشيء، ولكن هذا الرد مبني على قبول هذا المبنى، وهو مبنى من يقول بأن العقل يدرك الكليات فقط، وأما الجزئيات فتدركها ماذا؟ أدوات الإدراك أو أدوات الإحساس يعني عبرون أو الحواس. لا، لكنه هناك من رد هذا الإشكال بطريقة نحن نستفادها في هذا المقام، وقال بأنه هذا الجواب جواب مبنائي، كما أن الإشكال إشكال مبنائي. الإشكال مبني على التفريق، تفريق إدراك يعني التفريق بين مدركات العقل الكلية والجزئية، على أن العقل لا يدرك الكلية، لا يدرك إلا الكليات مباشرة، وأما الجزئيات فتدركها أدوات الإحساس. قال هذا الكلام غير صحيح، ولكن لأن هناك مبنى آخر، هذا المبنى يقول إن العقل هو الذي يدرك الكليات وكما الجزئيات، ولكنه يدرك الكليات مباشرة ويدرك الجزئيات ماذا؟ بالواقع. كما لو قلت مثلا قبل السكين مثلا، نعم السكين تقطع ماذا؟ تقول مثلا السكين قطعت مثلا الجوم، من الذي قطع الجوم؟ الذي باشر القطع من هو؟ السكين هي التي باشرت القطع، ولكن يقال بأن السكين فاعل القطع، قل لا السكين ليست فاعلا للقطع، فاعل القطع من استخدم تلك السكين. تقول هكذا الأمر بالنسبة لي، العقل هناك أمور يمكنه التعامل معها مباشرة وهو الكليات، وهناك أمور يمكنه إدراكها ولكن لا بتعامل مباشر وهي ماذا؟ وهي الجزئيات. فيدركها كما أن السكين تقطع الجبن، ولا يقال بأن السكين قد قطعت الجبن، إنما ماذا؟ قد قطع الجبن ماذا؟ مالك السكين، ممسك السكين، فاعل القطع هو الإنسان الذي استعمل هذه السكين. هذا الذي له علاقة بكلام نقول أن القضية هنا في هذه هل أن لابد أن يكون الأمور المادية، لابد أن تكون المدرك لها لابد أن يكون من جنسها، لابد أن يكون من جنسها، أو أنه يمكن أن تكون الأمور المدركة مادية والمدرك ليس من هذا الصنف، ليس من هذا النوع؟ عندما قالوا بأن إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلهم، إلى أي شيء نظروا؟ قالوا إنما نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى أن بعض الأمور، أن بعض الأشياء تدرك، يعني بعض الأشياء التي يقلنا بعض الأشياء الجزئية باعتبار كونها من الأمور الحسية، المدرك لها يحتاج إلى آلة حسية لإدراكها. هذا يبني على أن من أدرك هذه الأمور لا بد أن يكون له آلة حسية تدرك هذه الأمور، وبالتالي لا يمكنه إدراكها إلا إذا كانت تلك الآلة موجودة. ولكن هل هذا الأمر ينطبق عليه سبحانه أو لا؟ نقول كلا، لأنه الفرق بين العلم الإلهي بالأشياء والعلم الممكنات بالأشياء أن العلم الإلهي بالأشياء علم يعبر عنه بالعلم المحيط بالإحاطة القيومية، أو بعض العصر القيومية. هذه الإحاطة القيومية هي العلم به، يعني العلم بالشيء كما قدروها في من جميع جهاته، العلم بالشيء من جميع جهاته تحتاج إلى أن يكون إلى يعني يحتاج من بعض الجهات إلى شيئين. هذا العلم بالشيء من جهة دون جهة، هذا الذي يحتاج ماذا؟ إلى مكمل، يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى معين، يحتاج إلى مساعد. وأما لو كان العلم من قبيل الإحاطة القيومية حينئذ لم يكن إلا علما منزها عن ماذا؟ عن استعمال تلك الوسائل والأدوات والوسائط في يعني في الوصول إلى المدرسة. ومن هنا نقول فرق، وهذا نفس الكلام، يعني نقول أنه من أشكل بهذا الإشكال بنى إشكاله على ما تقدم، أنه بنى إشكاله على مبنى أنه لا يمكن الإدراك إلا ماذا؟ إلا بواسطة خصها بموقف خاصة، ولم يعلم بأن العلم الإلهي علم ليست له محدودية، ليست له تعين في تحديد، أو ليست له مثلا تحديد خاص، إنما هو علم واسع، علم إحاطي قيومي، بمعنى هو علم بالأشياء لا من جهة بل من جميع الجهات. ولذلك قالوا بأنه ما دام العلم الإلهي هكذا فهو إذن ليس علما حصولي، إنما هو علم حضوري. وإذا كان علما حضوريا امتاز عن هذا الكلام بما يوجده ويجعله خوف أن يحتاج إلى مثل هذه الأدوات، وهذه الأدوات إنما يحتاج إليها من استعانت بنظيراتها في العلم الأول الذي هو علم بالأشياء من ماذا؟ من جهة دون جهة. وأما العلم الإلهي فإذا حصل العلم الإلهي بالكليات فلا يستقر العلم الإلهي بالجزئيات إلى ماذا؟ إلى وسيلة، لأن العلم الإلهي بمعلوماته، العلم الإلهي بالممكنات بالموجودات، إنما هو من صنف العلم الإحاطي، بمعنى لو حصل فإنه لا يكون منقوصا من جهة، بل يكون من قبيل العلم بالشيء من جميع جهاته، والعلم بالشيء من جميع جهاته لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى وسيلة. هذا ما أراد المصنف أن يشير إليه. لو حصل هو العبارة تكون يعني مجرد لفظ مستهدف، لأنه الإنسان لما يتعامل مع المباحث اللي هي لها أخذ ورد يعتبر ما يقال هو خاص، لأنه قبل أن يأتي الدليل لا يعتبر الكلام إلا بعد. فلو قلت مثلا لو قلت أن الله مثلا عالم بكذا فكيف يكون علمه؟ هذا ليس معنى أنه يمكن أن يكون أو لا يكون، كلمة الخاص يعني معنى الإمكان، فهذا الإمكان لا يتناقض، يعني عندما نقول بأنه الإمكان الذي هو لا يخلو إلى الذات، هذا إمكان يندرج فيه حتى الواحد، أنتم لعل الواضح يكون أنه عندنا إمكان يعبر عنه الإمكان العام، وعندنا إمكان يعبر عنه الإمكان الخاص، الفرق من قبيل الإمكان العام، والإمكان العام معنى ينطبق على ماذا؟ على غير الواجب والواجب معا، وربما طلق على ما على غير الواجب، ولكن الواجب يندرج فيه او لا. يقول مثلا الله موجود بالامكان العام، صحيحه او لا؟ صحيحه، هذا موجود حتى اللي كانت تكون فيه في الموضوع، صار من قبيل ماذا؟ من قبيل يعني كان واحد من قبيل ان الانسان ما يكتب كلامه يعني ثابت من خلال نفس الكلام، يحتاج الى ماذا؟ ان يكون مثلا على فرض كذا. ولذلك بعض الاحيان عندما يحصل الحوار بين الطرفين ويكون لهذا الحوار جهه يلزم منها ما لا يلزم منها بعض اللوازم الباطله، فالطرف الذي يرد بعض الاحيان ماذا يقول؟ لو سلمك هل يسلم كذا؟ قد لا تكون مقبوله اصلا، ولكن ليس هدفه من لو سلم ان يثبت، انما هدفه من قوله لو سلم ماذا؟ ان يثبت هذا الشخص ان هذا الكلام الذي يقول به له لازم باطل. فلو كلمنا به لزم كذا، بعد لما يقول لزم كذا، بعد ما يعجبون انا قلت لو كلمته ويعتقد به، لا، وفي هذا اللي انا ذكرته لماذا؟ لو كان فيهما آيات الا الله، يعني في القران لو كان فيهما هل لو كان فيهما قد ماذا؟ هذا من قبيل التسليم، لكن لا تكذب، هذا المقصود هو اللي يبين انه تعدد الايه لازمه ماذا؟ لازمه الكفار، فهذا من هذا القبيل، والا كان يعني ان شاء الله احاول ان اوسع منه حتى يعني لا يشوش عليكم، انا احاول ان افتح عليكم. قال المصنف في ذلك قال ادراك الجزئيات يحتاج الى اله، قال إن إدراك الجزئيات يحتاج إلى أدوات مادية وآلات جسمانية، وهو سبحانه منزه عن جسمه ولوازمه الجسمانية، حتى الجسم واحد باعتبار يعني هذه من الأمور الواضحة، لوازمه الجسمانية يعني الأمور التي يعني تكون لازم كون الشيء جسم ماذا؟ هل يحتاج إلى مكان يشغل يكون مثلا يبقى محددا مثلا ان يكون تحت مظله الجبل وهكذا هذه اللوازم التي يعني يقولون بها التغير وغيرها. قال والجواب عن هذه الشبهه واضح من قبيل لان الكلام في هذه الشبهه يشبه الكلام في الشبهه السابقه انه مبني على مبنى هذا المبنى لا يفرق بين العلم الالهي يعني لا ينظر الى العلم الالهي كما هو هذه المشكلة يعني كثير من الأحداث الواضحة عندما يتحاور إنسان مع إنسان ما ينسي حقه هاي موجودة حق كل إنسان يعني أقع فيها دائما يعني عندما يتحاور مع شخص مثلا يختلف معي يعني بالفكر ما أعطي حقه لا أنظر إلى كلامه بموضوعية لا أتجرد مثلا لا أنظر إلى دلائل كلامه بكراهية إنما أنظر إلى كلامه بنظرة ماذا سوداوية فأقول مثلا هذا الكلام يؤدي الى هذا المعنى ويؤدي الى معنى اخر المعنى الاخر لانه لا ينفعني مثلا اغض النظر عنه واقول مثلا هذا يؤدي الى هذا المعنى ولكن الكلام الصحيح ان لا نقول انه يؤدي الى هذا المعنى بل الكلام الصحيح نقول ان هذا يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى فلو كان المقصود منه كذا لبينوا هذا وان كان المقصود منه كذا ماذا نقول انه هذا الامر غير وارد عليه حتى تكون مثلا هذه نوع من يعني انقلابيه في الطرح وهذا طبعا حاله نفسيه ليس في يعني حاله يعني المسلمون السيطره عليه من المسلم في حوارات كلما يكون نوع من الخلفيه في الحوارات. قال والجواب عن هذه الشبهه واضح فان العلم بالجزئيات عن طريق الادوات الماديه انما هو شان من لم يكن الاشياء حافظا قيوميا هذا اللي اكثر ما يجي غير أن الله محيط الأشياء يجربون أن الله غير محيط الأشياء حتى يقول يا ترى أحكام إلى أحكام إلى 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 آلتين أو ما شابه فالله أنه يمكن أن يكون ملكاً لكنه إذا قال بما إذا قال بالإحاطة القيومية هل يمكنه أن يشكي؟ هو لا يمكن أن يشكي وبالتالي يمكن أن يشكي على فكرة هناك مرحلة يعبر عنها مرحلة يعني إثبات الإشكال أو تركيب الإشكال الإنسان لابد أن يتجاوز مرحلة تركيز الإشكال حتى يشكي أما لو أشكل بطريقة يمكن أن يرد يعني بنفخة من الهواء فهذا طبعا ليس مشكلة لأن هذا يعبر عنه المتوهم قال ولم تكن الأشياء قائمة به حاضرة لديه قال ولم تكن الأشياء قائمة به حاضرة هذا أي من الشيء يشكل هذا اللي يشكل عليه هذا يشكل على من ليست الأشياء حاضرة لديه كالإنسان في علمه الحقيقي ثم هذا نزل الأمر نزل الوادي منزلة غير الوادي بالجزئيات الخارجية فإن علمه بها واضح هذا من علمه بها علمه لم يرجع الهار يرجع لنا فإن علم الإنسان بها عند تلك الجزئيات الخارجية لما كان عن طريق انتزاع الصور بوسيلة الأدوات الحسية كان إدراك الجزئيات متوقفا على تلك الأدوات ومن قال بأن الله يدرك من هذا الحديث يدرك إدراكا يشبه هذا الحديث ليس هناك من قال بهذه الكيفية. قال ولما كان علمه بها لما كان عن طريق انتزاع الصور بوسيلة الأدوات الحسية كان إدراك الجزئيات متوقفا على تلك الأدوات واضح إذا كان أنت وسيلة الوصول هي السيارة وبدون مجلس أما لو كان عندك وسيلة أخرى وفي مجلس أما لو كنت مستغنيا عن كل الوسائل بعد واحد لك شنو فضل ما تجي إذا واحد مستغن عن الأشياء بصورة مطلقة واضح بعد ما يقول أنت كيف وصلت مثلا خلص ما قاعد يقول ما إلى معنى قال وأما الواجب عز اسمه فلما كان علمه عن طريق إحاطته بالأشياء وقيامها بها به قياما حقيقيا فلا يتوقف علمه بها على الأدوات وإعلانها يعني وأعمال تلك الأدوات بعد ذلك المصنف أشار إلى في يعني في فقرة أخيرة إلى أمر عبر عنه بتكملته هذا هو يتعلق بقضية، هذه القضية ما هي يعني يمكن الوقت اللي يحققون فيها أو لا أو لا لا دي. وهناك أفضل لا لا القيومية الإحاطة هي العلم بالشيء من جميع جهاته، وأما القيومية يعني أن يكون هو القائم الدائم بلا زوال، فالإحاطة القيومية يعني الآن مثلا قد يقول شخص هذا الشيخ محيط بهذا العلم مثلا، الآن هذه إحاطة إحاطة مؤقتة أو إحاطة قيومية؟ يقول هذه إحاطة مؤقتة لأنه هذا الشيخ قد يصيبه الخاص بعد بضع سنين ولا يدرك ما أدركه في هذه اللحظة التي يتحدث فيها. هذه ليست إحاطة قيومية، الإحاطة القيومية هي الإحاطة الدائمة، القيومية هي معنى الدائم، والقيوم هو الدائم الذي لا يزول، فيرجع بعد إلى معنى البقاء. فمعنى الإحاطة الباقية، فإذا كانت الإحاطة باقية إذا الأخداء بعد تقول أن الله محيط وكيف أحاط بهذه الجزئيات؟ حط أنت إذا قلت محيط لسألك ما نوع تلك الإحاطة التي أحاط به بغير الجزئيات؟ تقول إحاطة قيومية، فإذا كانت إحاطة قيومية هل يفرق فيها هذه الإحاطة القيومية بين أن يكون المدرك كليا أو جزئيا؟ نقول لا يفرق فيها ذلك، ولو كان هناك تفريق لزم منه عدم قيوميته تعالى، لأنه لو لم يكن تكون الإحاطة من هذا القبيل لكانت إحاطة مفتقرة إلى ماذا؟ مفتقرة إلى الغير، والإحاطة المفتقرة إلى الغير عن الفضل والحاجة، وهذا أمر واضح من أدلة من المطلق الموجودة هناك. يلزم ماذا؟ يلزم عدم القول بغير هذه الإحاطة التي ماذا؟ يلزم منها عدم عزوف يعني عدم يعني خفاء شيء عنه. فإذا كان محيطا فلسأل عن هذا النوع من الإحاطة، هل هي إحاطة من جهة دون جهة أو هي إحاطة غير محدودة؟ الإحاطة غير محدودة ما هي؟ هل هذا المحيط إحاطته متوقف أنه لو كان موجودا فهو محيط، لو كان حيا فهو موجود محيط، لو كان موجودا مثلا له إحاطة، هل يمكن أن نقول أن وجوده يمكن أن ينتهي؟ أن حياته يمكن أن تنتهي؟ أن قدرته يمكن أن تنتهي؟ هذه الأشياء، هذا من قبيل قياس الأمور التي نتصورها بالأمور ماذا؟ غير القابلة ماذا؟ للتصور، لأنه إحاطته بمعنى تليق بما تليق به، والإحاطة التي تليق بالله إحاطة قيومية، الإحاطة القيومية هي الإحاطة من كل شيء. فهذه الإحاطة بعد احنا لما نثبتها نثبت معها ماذا؟ نثبت معها لوازمها عدم الحاجر، لوازمها عدم الحاجر الى ان هذا الشيء من هذا النوع هل هو محيط به؟ نقول احاطته احاطه قيوميه، والاحاطه القيوميه لا يفرق بها. والا لو قلنا بانه يعني من الذي يعطينا حق السؤال؟ الذي يعطينا حق السؤال هو فرض ماذا؟ هو فرض ان يكون هناك من ليس محيطا به، هل هذا موجود؟ يلزم منه مرض، يلزم منه الفاقه من جهه، ويلزم منه الجهل من جهه اخرى. طبعا الكلام بعد صارنيش للخوف في هذه التكمله، والبحث في هذه التكمله في الحقيقه يعني جميل باعتبار انه يعني مطلب مهم، لكنه ما زال المصنف يعني هذا المختصر يعني ذكره في نهايه المطلب يعني كانه اعطى حقا، وهناك اشكال اخر ربما له يعني فائده علميه ممكن نتعرض له. بعد ذلك نصل إلى البحث الذي يليه، هو من أحسن القدرة. الحمد لله رب العالمين.